والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ومن والاه. ثم أما بعد، نعمة الإسلام من أجل النعم التي أنعم الله عز وجل بها على عباده، ولله دور القائل إذ يقول: الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتفيت من الإسلام استبدالا. الحمد لله إذ لم يأتني أجلي، يعني موتي، حتى اكتفيت من الإسلام استبدالا. فنعمة الإسلام نعمة ينبغي أن يحمد العبد ربه عليها، فهي من أجل النعم. كم من محروم قد حرم من تلك النعمة، نعمة الإسلام. لذلك فقد ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم قوله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يستمع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين الذي تضاه الله عز وجل. لذلك فإننا نعتقد أن ديننا صالح لكل زمان ولكل مكان ولكل أمة. فتعليم الإسلام تعليم صافية جعلها الله عز وجل خاتمة الأديان، هي تطلق لكل زمان ولكل مكان ولكل أمة، لأن الله عز وجل قد ختم بديننا الأديان، فلا يقبل دين سوى دين رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي ثم لا يؤمن بي، وفي رواية: ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به. يعني لا بد من الإيمان برسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، ولا بد من الإيمان بشريعته، ثم لا يؤمن به، وفي رواية: ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فلما الإنسان لم يؤمن بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وبشريعته فإنه من أهل النار. لذلك شهادة الإسلام تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة إلى آخره. البعض وخصوصا الأولاد يعد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وما يأتي في الآخر ويترك العبد، وهذا خطأ، فإن الشهادتان بمنزلة الشهادة الواحدة. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شهادة واحدة، لأنها لا تكون شهادة التوحيد إلا بعد شهادة أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. إذا فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة ساكن. الدنيا سجن المؤمن وجنة ساكن. حديث من أحاديث رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وإن تعجل منه فقد أوقف نصرانيا. أوقف ذلك الحديث رجلا من النصارى لما سمع ذلك الحديث، وكان النصراني ينزح الجب، يعني يزيل القنطرات من الأرض، ويلبس الزمار في وسطه. والزمار لا يلبسونه النصارى أيام عز الإسلام حتى يتميزوا عن المسلمين، وكان شريعة الإسلام تقتضي على النصارى بعد دفع الجزية أن يتميزوا بأشياء حتى يكون هناك تم مفاصلة بين المسلمين وغيرهم من الكفار، فكان البسيمة الزمراء. فكان ذلك المصري يمزح الجب ويلبس الدمار على وسطه، فرأى أمير من أمراء المسلمين في أبهة الملك والسلطان وهو يلبس ملابس رصة رديئة بالية ورائحة تعلوب، فوقفه في موكبه فقال له: ألم يكن رسولكم صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم إن الدنيا فج المؤمن وجنة الكافر؟ فقال له: بلى يا فقال رسول صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك. فقال له: فهل طرأت في سجن وطرأت في جنة؟ فهل طرأت وأنت أمير للمسلمين بذلك المنظر وبتلك الأبهة والسلطان أنت في سجن وأنا في جنة؟ فكان مثلما كان من ذلك الخليفة الأمير الفاطم العالم بأمر دينه إلا أن قال له وأقامه حجته، قال: إنما أنا فيه يعني من أبهة السلطان بالنسبة لما أعده الله عز وجل لي في الجنة أنا في سجن، وأنت على ما أنت فيه من ظلم النصرانية ثم العمل الرديء ثم على ما أنت فيه بالنسبة لما أعده الله عز وجل لك في النار المت على النصرانية أنت في جنة. فبوهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. فنعمة الإسلام من أجل النعم، ذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم يؤتى بأن عن رجل من أهل الدنيا وهو من أهل النار ثم يغمس غمسة في نار جهنم والعياذ بالله، ثم يخرج منها ثم يخرج منها ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ثم يؤتى بأبأس وأشقى رجل من أهل الدنيا وهو من أهل الجنة، هذا بنعمة الإسلام. ثم يصبغ صبغة في نار من أنهار الجنة ثم يخرج منها ثم يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ هل رأيت سجدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. غمسة في نار جهنم والعياذ بالله، ينسى معها العبد كل نعيم الدنيا ولو كان ملكا متوجا. وصبغة في نار من أنهار الجنة، ينسى معها العبد كل سقاء. فماذا خسر العبد إن انقلب إلى داره وقد حاول نعمة الإسلام وقد فاز برضوان الله سبحانه وتعالى؟ الأنصار لما عاد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أصل غزة أعطى المؤلفة قلوبهم ونحو ذلك، ولم يعطي الأنصار شيئا، فقالوا: ما زالت سيوفنا تقطع دما يعني من قتل المشركين ثم يعطي أقاربه ولا يعطينا. فلما وصل ذلك إلى رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم جمعهم فقال: لو شئتم لكنتم جئتنا طريبا فأويناك وعالبا فأغنيناك. ثم يقول لهم: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم؟ فقالوا: الله ورسوله أمن. ثم قال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم إلى رحالكم؟
متضولة أن يذهب الناس للشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى حالكم؟ فقالوا كفى برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حظا وقسما. فما علم بعد ذلك أن الأنصار طلبوا شيئا من الدنيا، اللهم إلا بعد الخلافة ذكرهم أحد الأنصار بمقولة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لهم فتركوا ذلك. الأنصار رضوان الله تعالى عليهم، ثم قال لهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الأنصار شعار والناس دفار. الأنصار شعار يعني كالثوب الذي لا يستغنى عنه، وبقية الناس كالثوب الخارجي كالزينة، لكنهم لا يستغنى عنه. فكيف بقسمة فيها رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم، وأي شيء يعادل أن يكون رسول الله صلى أن يكون رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في كفتي؟ تلك نعمة من أجل النعم، نعمة الإسلام، نعمة عظيمة، درس أعطاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم للأنصار. فكان يقول في الحديث الصحيح آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فجعل نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم من علامات الإيمان أن يحب الرجل الأنصار، ومن علامات النفاق والعياذ بالله أن يبغض الرجل الأنصار. كم من إنسان قد حرم من تلك النعمة، كم من مخذول هالك لم يمنع بتلك النعمة. جبلة ابن الأيهم، جبلة ابن الأيهم رجل أنعم الله عز وجل عليه بالإسلام، وكان سيد ملك في قومه، ثم ذهب يحج إلى بيت الله في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فبينما هو في مناسك الحج حج بيت الله، جاء رجل ووطأ على إزاره، فلما وطأ على إزاره استدعى إليه فلطمه على وجهه، فاستكان ذلك الرجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال القصاة يا جبلة، كتاب الله القصاة، قال أتقودني منه وأنا ملك وأنا ملك وهو سوق؟ تقودني منه وأنا ملك وهو سوق، يعني أحد المسلمين أو معايا الناس. قال الناس سواسية في الإسلام، ومصداق ذلك حديث رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم المسلمون تتكاثر دماؤهم ويسعى على جنبهم أدناهم. في الدماء المسلمون واحد، لا فرق، دمي مثل دمك مثل دم غيرنا، لا فرق بيننا، الدماء واحدة بين المسلمين، لا فرق بين أي دم، بين أعلى رجل وأقل رجل لا فرق، الدماء واحدة في الإسلام. فقال القصاص يا جبلة، قال إذن أتنصر، إذن أتنصر، قال لو تنصرت ضربت عنقك، قتلتك، أصبحت مرتدا، يطبق عليك شعائر الإسلام. قال أنظرني إلى الصباح، فأنظره، فجمع حاشيته، ثم ذهب إلى نار ابن أدوان، ثم لاحق به وتنصر، ثم عاش. وقيل النهار عد ذلك فتحا من الفتوح عظيمة، ذلك التنصر ذلك رجل، فعاش حينا ثم ندم على ذلك غاية الندم، ف ثم أنت قصيدة يقول فيها: فنصات الأشراط من عار نقمة وما كان فيها لو صبرت يا أبار. ماذا يعني الإنسان قد يصبر على نقمة ويفوز بجنة عذاب السماوات والأرض؟ فنصات الأشراط من عار نقمة وما كان فيها لو صبرت يا أبار. فكم نفهم منها لجاز ونقوة وبعت بها العين الصحيحة في العوار. فيا ليت أمي لم تلدني وليتني قبلت القول الذي قاله لعمر. ويا ليتني أرعى المخاض بقطرة وكنت أسيرا في ربيعة أو مضر. ويا ليت لي بالشام أدنى معيشة أساكن قومي زارد القوم والبصر. أدين بدين الحق الذي داموا به وقد يبقى العوض الكبير على الضبر. فأنت تلك القصيدة تتحصى على صراطي يا إسلام، لكن إن شاء الله أن يموت ذلك رجل على النصرانية مات كافرا والعياذ بالله، ما تغنيه حسرته وأن تحصى ليلا ونهار. فلما لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم، فيا له من ذلك، لم يأخذ بتلك النعمة نعمة الإسلام. الأعشى شاعر شعراء الجاهلية إنون بن قيس يريد أن يسلم، فأراد أن يجهز شيئا يقابل به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، هو لا يسلم إلا الشعر. فجهز قصيدة تطلعها: ألم تغتمد عيناك ليلة عامدة وبت كما ذاك السليم مفهدا، إلى أن وصل في قصيدته في مدح رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، فقال: نبي نبي يرى ما لا يرون وذكره، أغار لعمري في البلاد وأنجدا، له صدقات لا تغسب ونائل وليس عطاء اليوم مانعه غدا. أجدك لن تسمع وصاة محمد نبي الإله حيث أوصى وأشهدا، إذا أنت لم طاح البزاز من التقى ولقيت بعد الموت من قد تزودا، ندلت على ألا تكون كمثله وأنك لم تنقص لما كان أرقبا. شهد تلك القصيدة ما فيها من تلك الأبيات يريد أن ينشدها بين يدي رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم. وكم من مقبل عن دعوة الإسلام وكم من مثبت للدعوة إلى الله عز وجل. فقابله بعض من المشركين على أعتاب مكة، قبلوه على أبواب مكة، فقال له: يا أبا بصير، كنية الأعشى أبو بصير. فقالوا له: يا أبا بصير ما تريد؟ قال: أريد أن أسلم. قال: ألم تعلم يا أبا بصير أن محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يحرم الزنا؟ فقال: الزنا لا أراد لي فيه، لا حاجة لي في الزنا. فقالوا له: يا أبا بصير، ألم تعلم أنه يحرم الخمر؟ قال: أما هذه فإن للنفس منها لعلى لك نفسي تشتاق إلى شرب الخمر، أن هذه فإن للنفس منها لعلى لك، سأذهب أتعوري من عامي هذا ثم أعود فأسلم. فمن نفسه الإسلام وسوف على نفسه للدخول في الإسلام فوافته المنية فزق عنقه قبل أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم، فمات على الكفر. فيا لها من خسارة ويا له من هلاك. جهزوا مثل تلك صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم يقول أقوالا ويعمل أعمالا يعجز كثير منا على أن يكون مثل قوله أو حتى أن يعمل مثل عمله، لكن هو على الكفر. من أقواله يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سمام اليتامى عصمة للأوامر. قل أن المطر ينزل ورسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم استسقاء برسول صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم يعني طلب الدعاء منه صلى الله تعالى عليه وسلم فينزل المطر، كما جاء عربي جاء في البخاري فدخل المسجد ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بالمطر فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثلاثة ثم قال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، كما أنزل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يده حتى ذل المطر لحيته صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم. كان الصحابة يقول: اللهم إنا كنا نستسقي بك بنبينا صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم فتسقينا، ونحن نستسقي الآن بعمله العباس اللهم فاسقنا ويسقونا. فلذلك على أن الاستسقاء برسول صلى الله تعالى عليه وسلم أيام كان حيا ثم بدعائه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. ومن أقوال أبي طالب عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يقول: والله لم يقضوا إليك بجمعهم حتى وسد في الصواب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضابة وأبسل وقار بذاك منك عيونا، ودعوتني وزعمت أنك ناطقي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. سلام في غاية الطيب. لكن أدب قال بعد ذلك وزين شعره بقوله: لولا الملامة أو حذار مسجة لرأيتني سمحا لذاك مدينا، لولا أن يعيان الناس بأنني اتبعت ضعفاء المسلمين. وبالنسبة لهؤلاء هذه الجهة والسلطان من لا خلاق لهم، لولا أن يعيان ولتبني الناس بذلك لاتبعت دين النبي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. هذا أبي طالب عن رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وكان أيضا أبو طالب ينشد لامية قال عنها الإمام ابن كثير رحمة الله تعالى عليه في تفسيره: ينبغي أن تكون لامية أبي طالب أحد المعلقات التي تعلق على أستار الكعبة، الذي أن تكون أحد المعلقات التي تعلق على أستار الكعبة، وذلك من جودة شعر أبي طالب عن رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. ومن أفعاله أنه عاش في الشعر، شعر أبي طالب، ثلاث سنوات، عاش ثلاث سنوات في الشعر، بل سمي الشعر باسمه، يذوق مرات الجوع والحرمان والمقاطعة من المشركين حتى يقال أنه ترك ابن أخيه يعيش معه، بل أبلغ من ذلك كان لما يجن الليل بجنته وينام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وينام الناس يأتي إلى صلاة النبي صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم فيوقظه، ثم يجعل أحد أبنائه ينام مكانه، ثم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينام مكان أحد أبنائه. إذا قال في لاميته: ولقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطيل، بل هو الصادق الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم يقول: وقد علم ان ابننا ولد اخيه فلا يتبرا منه بل نصره. بس عبد المطلب يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايام كان مشركا قال: ان عمك كان يحوطك وينصرك ويغضب لك. ان عمك كان يحوطك وينصرك ويغضب لك فما اغنيت عنه من الله شيئا. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم: انه لفي ضحضاح من النار، يعني اعلى النار، انه لفي ضحضاح من النار يلبس نعلين من النار يغلي منهما دماغه، فانه يرى انه اهون اهل النار عذابا. قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. في الدنيا قد يتاسى لمن حوله مصيبتي، قد تجعل غير تاسى بي فتصبر على مصيبته. وهكذا احوال الناس في الحياه الدنيا، يتاسى بعضهم ببعض. في حال الخمساء الشاعره التي فضحت الدنيا من اجل موت اخيها صفر، وهذا هو الاخوها من قولها، تقول: ولولا كثره الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي، ولا يكون مثل اخي ولكن اعز النفس منهم بالتاسي. تقول: لا احد يوازي صفر في شرفه وفي فضله، لكن اعز النفس منهم بالتاسي. فالتصبر في الآخرة لا يوجد. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. تلك الخمساء الشائرة كانت بعد أن دخلت في الإسلام مات لها أربعة من الولد، فما قالت بيتا واحدا من الشعر، لكن قالت: الحمد لله الذي صرفني بقتلهم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بهم في مستقر رحمته ودار قرامته. فاستعبرت وجعلت الأمر إلى الله عز وجل بل وحمدته سبحانه وتعالى. كان نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أصابه ما يحب كان يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. كان صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأى ما يحب كان يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. فالإنسان يحمد ربه على السراء والضراء، وهذا هو شأن المؤمن. فالتصبر في الآخرة لن يجزي. فأبو طالب في ضحضاح من النار لكنه يرى أنه أشد الناس عذابا والعياذ بالله. يدخل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليه كما هو البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث المسيب بن حزن أو المسيب بن حزن جوز الوجهين، دخل عليه لما حضر ابو طالب الوفاه، جاءه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعنده عبد الله وابي اميه وابو جهل عمرو بن هشام، فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا عمي قل لا اله الا الله. يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. في رواية: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب، فيعود النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فيعرض عليه الإسلام، ثم يعودان بتلك المقالة، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. أو الحديث لم يرد أن يقول أنا وما يقول الكفر ليس بكافر، فقال هو على ملة عبد المطلب حتى لا ينسب الكلام إلى نفسه، فقال هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل في كتابه الكريم: ما كان النبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله فبرأ منه إن إبراهيم لأواب حليم. وأنزل الله عز وجل أيضا قوله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لذلك يقول علماء التفسير: ذلك يتعدد النازل والسبب واحد. يتعدد النازل يعني نزل فيه آيتين والسبب واحد. فأبو طالب مات على الكفر، وجاء رجل ودخل على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقال له: أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فلما ولى رجل وهو النبي صلى الله عليه وسلم فيه غضب قال له: أبي وأبوك في النار. فنعمة الإسلام نعمة من أجل النعم، الله جل يخلق من يشاء بفضله سبحانه وتعالى على أن يتنعم بتلك النعمة. ذلك جاء في الحديث كما في البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: دخل عربي على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: متى الساعة؟ فقال: ريحك وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من سبيل صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: المرء مع من أحب وأنت مع من أحبب. قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه ذلك الحديث: فما فرح المسلمون بعد إسلامهم كفرحهم بهذا الحديث، فإني أحب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي وإن لم أعمل بمثل عملهم. فقال: فما فرح المسلمون بعد إسلامهم. بعد الإسلام يفرح بذلك، الإسلام نعمة من أجل النعم. لذلك يخطر كثير من المسلمين عندما يشاهد أحد النصارى قد لاك رساله وخضع بقوله فيقول أن ذلك النصراني الكافر أحسن من كثير من المسلمين. المسلم لو كان أفضل خلق الله أفضل من جميع النصارى على وجه الأرض، والنصارى جميعا في النار، والمسلم مآل إلى الجنة. فلننتهي عن مثل تلك الأقوال ولنعلم فضل الله عز وجل علينا أن أنعم علينا بتلك النعمة. لذلك سلمان الفارسي رضي الله عنه وضع في قصة طويلة جدا في أنه انتقل من دين إلى دين، وكان يساهم بعض أناس الذين يتعبدون بدين النصرانية، فكان ساكنهم يبحث عن دين الحق، كان يبحث عن الدين الحق. فشاهد في آخر المطاف رجلا كان الحق، قال: ما علمت أحدا على مثل ما أنا عليه إلا رجل قد أظل ذلك الزمان زمانا ثم أشاره أشار إليه إلى صفة رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم قال مهاجره بين حورتين يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة وبين كتفيه خاتم النبوة. سلمان الفارسي لما انتقل شهد أناس لا يعملون بعلمهم يأمرون الناس بالصدقة فيأكلونها في بطونهم يأمرون الناس بالخير فلا يفعلونه. فأخذ تبيعا وقدر الله يتاعه رجل من اليهود فبينما يرد النخل يعني في اهل النخله سمع سيده يقول قاتل الله بنو قيل لقد اجتمعوا على رجل يزعمون انه نبي فتعالى نزل من النخله ثم قال ما تقول فما كان منه الا ان ضربه في صدره ثم قال اصعد يعني الى العمل فصعد العبد هذا حاله وكلنا عبيد لله فعبودية الله افضل واعظم واجل من عبودية الانسان اذا كان ذلك هو حال العبد مع سيده الا يخالف اوامره فكيف بعبوديتنا الى الله سبحانه وتعالى. فجهز شيئا من ماله قد ذكره ثم اتى به الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال هذا شيء صدقه ثم جعله بين يدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فما كان من رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم الا ان دفعه من امامه ثم قال لاصحابه كلوا ولم ياكل. ملاحظة سريعة علامة التي قالها علامات التي قالها الرجل أخي من كان قبله من أهل الأديان الأخرى قال له يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة وبين كتفيه خاتم النبوة. وإياكم أن تقوموا حفظ هؤلاء القوم فكانوا جهاذة في الحفظ. لكن لما بدأ يمتحن الرسول صلى الله تعالى وسلم قدم شيئا على آخر قدم الصدقة على الهدية لأن هذه فجيعة قلبك كلما انتقل من أرض الدين يظنه عنده دين فلا يجد عنده دينا فهذا الذي فجع قلبه فأراد أول ما يمتحن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم أن يمتحنه في ذلك. فقال أصحابي كله قال هذه واحدة ثم لبس زمانا فصنع أبو الزخرة بعضا من ماله ثم أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا شيء لك هدية فأخذ شيئا منه فوضعه في فيه ثم قال صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كله فأكل وأكل فقال وهذه ثانية. فبينما النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في جنازته إذ انحصى العباء من على ظهره صلى الله تعالى وسلم فاصطدع خلفه سلمان الفارسي وكان نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم يرى من خلفه كما يرى من أمامه فقال لعلك تريد هذه فأماط التوبة عن ظهر نبينا صلى الله تعالى وسلم ثم انكب سلمان الفارسي يقبل خاتم النبوة على ظهر رسولنا صلى الله تعالى وسلم ويبكي رضي الله عنه وارضاه. السبب من ذلك ان سلمان الفارسي قال مع اخر رجل قابله قبل ان يدخل في الاسلام قال ما وجدت رجلا بعد اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم افضل عند الله عز وجل منه. هذا افضل بعد ان ينتهي الصحابه جميعا وافضل الناس بعد ان ينتهي المسلمين افضل من راي ممن كان قبل ان ادخل في الاسلام. وهذا من انصافه رضي الله عنه وارضاه سلمان الفارسي
الباحث عن الحقيقة.
فنعمة الإسلام نعمة من أجل النعم، لذلك فإن المسلم الذي يشهد شهادة التوحيد ينبغي أن يعلم فضل الله عز وجل عليه، ومن علمه بذلك أن يوفق للعمل بمقتضى إسلامه، أن يحول الإسلام إلى واقع عملي في نفسه وفي بيته وفي عمله، يحول ذلك إلى واقع عملي. وهذا وعلامة صدق العبد في إسلامه أن يعمل بمقتضى الإسلام، وذلك وفضل الله عز وجل. لذلك من عاش على ذلك ومات على ذلك مآله الجنة بإذن الله عز وجل. فإن فعل المعاصي فإن أمره إلى الله، إن شاء الله عذبه بعدله، وإن شاء عفى عنه بفضله ورحمته، كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث الصحيح: خمس صلوات فرضهن الله في اليوم والليلة، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن انتقص من ذلك شيء فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ورحمه. فأمر العباد موصول إلى الله عز وجل، لكن لابد من الإسلام. ذلك ما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: إن الله عز وجل يستخلف رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق، ثم ينشر له 99 سجلا، ينشر له 99 سجلا، سواه ينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر. ثم يقول الله عز وجل له: هل ظلمك كتبت الحاجزون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل له: هل لك عندنا من حسنة؟ هل لك عندنا من حسنة؟ فيقف يده في نفسه فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل له: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنك اليوم لا تظلم، وإنك اليوم لا تظلم. ثم يخرج له أو تخرج له بطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فيتكلم الرجل فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع تلك السجلات؟ بطاقة مع 99 سجلة، كل سجل منها مد البصر، يعني ممنوعة فيما أصل السيئات. فيقول: يا رب، ما تلك البطاقة مع هذه السجلات؟ قال: إنك اليوم لا تظلم. فطوبى البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتدخل البطاقة وتطيش السجلات، فلا يدخل مع اسم الله شيء، فلا يدخل مع اسم الله شيء. وهذا حديث صححه علامة مصر الحافظ أحمد شاكر رحمة الله تعالى عليه، ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه أيضا صحح ذلك أخي. فالإنسان الذي سهل شهادة التوحيد وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعود بالمغفرة ورحمة من الله عز وجل، وعد تفضل وتمنن وامتنان، لا وعد استحقاق. ذلك ما أوجبه الله عز وجل على نفسه فإنما ذلك على سبيل التفضل. قال تعالى: كتب ربكم على نفسه رحمة. هذه الكتابة وهذا الحق الذي يوجبه الله عز وجل على نفسه محض تفضل وامتداد. ولا يجوز القيم رحمه الله تعالى اذ يذكر في كتبه فيقول او يتمثل بقول القائل: ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع ان عذبوا فبعدله وان رحموا فبفضله وهو الكريم الواسع. نعمة الاسلام من اجل النعم التي ينعم الله عز وجل بها على عباده، نعمة ينبغي ان نحمد الله عز وجل عليها. قال تعالى في كتابه الكريم: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا. قال تعالى: كلمة الإسلام هي العليا، هي الأعلى، هي الأجل، هي الأفضل. ولو تأملنا في تلك الآية على مقتضى كلام المفسرين وعلى مقتضى قول العرب نجد فائدة، وهي أن الله عز وجل قال: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وقال الله: وكلمة الله العليا. فعبر في كائن الكفار بقوله وجعل، وعبر في شأن الإسلام بقوله وكلمة الله العليا، يعني عبر بالجملة الفعلية مع الكفار، وعبر بالجملة الإسمية مع الإسلام. كل العلماء الجملة الفعلية تفيد التجدد والحدوث، تجدد والحدوث. فحال الكفار ليس على وتيرة واحدة، فقد يرفعهم الله عز وجل طاعة ويقصدهم أخرى، وهذا غالب. وكلمة الله العليا يعني كلمة الله العليا دائما، وإن تخلى أهل الإسلام عن نصرتها فكلمة الله هي العليا. وأطرح من ذلك وأقرب من ذلك أيضا قول الله عز وجل في كتابه الكريم، قال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. قال تعالى: لا أعبد ولا أنا عابد. فعبر الله عز وجل وأقبال بقلبه بالجملتين معا، الجملة الفعلية لا أعبد التي تفيد كما قلنا التجدد والحدود، وبالجملة الإسمية التي تفيد الثبوت، ولا أنا عابد، يعني هذه حال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم التي ما زال يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فهو حاله المستقرة الثابتة المتجددة دائما هي عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. فحاله الثابتة والمتجددة دائما هي عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. لذلك يقول العرب في ذلك، يقول أمامة: لا تبقى ظالمنا ولا إسراف فيها ولا خلاق، إن إذا استمعت يوما ظالمنا ظلت إلى طوق الخيرات تستبق، لا يألف الدرهم المضروب صورتنا لكن يولي إليها وهو منطلق. فقولها وهو منطلق يعني أن عادة السرقة لا تتخلف عنهم، سعان ما يدخل المال إلى جيبهم حتى يخرج منه سريعا، لا يألف الدرهم المضروب صورتنا لكن يولي إليها وهو منطلق، كناية عن التصدق والجود. وكذلك تعبير الجملة الفعلية كقول القائل: أو كلما وردت عقاب قبيلة بعثوا إلي عريسهم يتوسم، يتوسم التعبير الجملة الفعلية يعني يطلب السماء، يعني يطلب الوصمة. فقال الله عز وجل: لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. قال الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. والكفار يعبدون الوثن والأصنام عبد الله جل عنها بلا. قال العلماء التعبير بذلك يفيد فائدتين، وهي أن كل عابد لابد له من معبود وعبادة، كل عابد لابد له من معبود وعبادة، معبود يعبده ويخلص إليه وجهه، يخلص وجهه إليه سبحانه وتعالى، ومن عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فجمع الله عز وجل كل ذلك في هذه السورة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد آلهتكم، لكن أعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، ولا أنا عابد ما عبدتم، لا ولا أنا عابد ما عبدتم يعني من الأصنام والأوثان، إنما لي عبادتي التي أتقرب بها إلى الله عز وجل وحده لا شريك له. قال العلماء المسلم الذي يعبد الله عز وجل لا بد أن يعمل العمل مخلصا فيه مبتغيا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. على حد قول القائل استغفر الله ذنبا لا تصير رب العباد إليه الوجه والعمل. المسلم يخلص وجهه وعمله إلى الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يسخر العبد عمله في مرضات الله عز وجل، وأن يسخر وقته وجوده في رضا الله سبحانه وتعالى، فبذلك يفوز الإنسان. والله ذو القائل إذ يقول أسلمت وجهي لمن أسلمت له المذ تحمل عذبا ذلالا، أسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا، أسلمت وجهي لمن أسلمت له الريح تصرف حالا فحالا. إسلام الوجه لله عز وجل نعمة من أجل النعم، أن يستطينا الله عز وجل بهذه النعمة نعمة ينبغي أن نحمد الله عز وجل عليها، نحمد الله عز وجل عليها. كم من متفاجر وكم من هالك لم يوفق إلى ذلك، وبما يريد عند موته أن ينطق بذلك. قال فرعون عند غرقه آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لكن حين بلغت الروح الحكوم، حين لا ينفع التوبة، حين تغارت النفس فلا يصح توبة. يأتي بعض الروايات لكنها تحتاج إلى تصحيح أو نظر في صحتها، أن جبريل عليه السلام كان يدفع عليه في ثني من باء البحر حتى لا يقول شهادة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله، حتى لا يوفق ذلك. فنعمة الإسلام نعمة من أجل النعم، وإسلام الوجه لله عز وجل يعني الاستسلام لأوامر الله، في الأمر من أوامر الله فنقول سمعنا وأطعنا، وهذا الفرق بيننا وبين الصحابة. قال الصحابة قد يفعل شيئا لكنه سرعان ما يتوب إلى الله عز وجل، وسرعان ما يفيد بنفسه وتجود نفسه تضحية
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والآن أما بعد. الفرق بيننا وبين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن الواحد منهم إن فعل شيئا كان نفسه يجود بها وذلك في مقابل ذلك العمل، فلا يمنعه عمله من نصرة الإسلام ومن التضحية لأجل الدين. لذلك نؤمن ونعتقد أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كلهم عدول وثقات، الصحابة كلهم عدول وثقات رضي الله عنهم وأرضاهم. كان ابن ذلك كعب بن مالك يتخلف عن الغزو، ثم لما يعود النبي صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم يضبط معه، فأمر بمقاطعته. فبينما هو على ذلك حتى استنكر واستنكرته الأرض ومن عليها، فيجد أحد يأتيه حتى زوجته قد جلست في بيت أهلها وترك وحيدا لا يكلمه أحد. فبينه على ذلك جاءت رسالة من ملك غسان تقول فيها: ملكهم أرحق الدماء مواسك توقيت سنقيمك، قد علمنا ما فعل معك رسولك قال حقبنا هواتك، فما كان منه إلا أن مسك تلك الواقة ثم مزقها ثم فجع بها التنور، ثم قال وإن هذا أيضا من البلاء، رغم من همه وغمه إلا أنه لازال يقول الحق ويعمل به. مرأة الغامدية في زمن العياذ بالله، ورجل في الزنا معها، فيأتي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيصبوهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو وزعت على أهل الأراضي لوسعتهم، ذلك أن جاد بأنفسهما لله عز وجل. مقابل ذلك فكف عنهما المعصية، معصية الزنا والعياذ بالله. كذلك أبو محزن الثقفي رجل من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، ابتلي بشرب الخمر، ابتلي بشرب الخمر، يقول لابنه إذا أنا مت فادفني إلى جنب قامة تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني في الفناء فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. يقول إذا أنا جيت أموت اجعلني تحت الشجرة من العنب. هذا رجل الذي كانت تطوق نفسه لشرب الخمر، بلغت معه شرب الخمر كل مبلغ. ويقول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الصحيح، من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها لم يشربها في الآخرة، لم يشربها في الآخرة عقوبة له، فلا بد من التوبة. وشرب الخمر كان تبلغ من نفس أبي محزن الثقفي مبلغا عظيما. فسمع ينادي الجهاد يقول يا خيل يا خيل الله الكبي، سمع ينادي الجهاد، سمع منادي الجهاد، فسمع منادي الجهاد يقول يا خيل الله الكبي، فخرج يجاهد في سبيل الله وهو يشرب الخمر، ومع ذلك لم تمنعه تلك الفعلة من أن يجاهد في سبيل الله. كان لا يجمع في نفسه بين عدة من المعاصي، كان يفعل معصية تمنعه المعصية من أن يقول الحق أو يقف موقفا ينصر فيه الإسلام أو ينتصر فيه لأخ له مظلوم، فلا أنه معصيته نشأة الإسلام، فخرج مجاهدا في سبيل الله في جند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه. كان سعد مريضا في تلك الغزوة، لم يغزو أو لم يبارك الغزو بنفسه، لكن بصره في صورته، وكانت له زوجة، وفي بعض الروايات أنها جارية له تسمى سلمى، قيل أنها زوجته كما قال كثير من الرواة، وقيل أنها جارية له. فشرب أبو محزن الثقفي القمر أثناء الغزو. في الإسلام الحدود لا تقام، الحدود لا تقام الحدود في المعاكر، كفى ببارقة السيوف فتنة، لا تقام إلا صواب الاستقراء، هذه المعركة لا تقام الحدود، انتظر حتى يرجعوا إلى البلد أو إلى البلاد ثم يطبقون الحدود. فلما علم بشرب الخمر وقد خرج مجاهدا أوثقه قيده، فلما قيده شاهد أبو محجل الثقفي المسلمون، شاهد المسلمين وهم يغزون في سبيل الله فسمع صوت الخيول ويتجاهل، فقال أو ظن أن تلك الخيول أفضل عند الله منه، ألا تستقبل الرماح بصدورها. وقد أنزل الله جل سورة في القرآن يخبر الله جل فيها عن فضل الخيول المجاهدة في سبيله تعالى، وسورة العاديات قال تعالى: والعاديات ضبحا فالمريات قدحا فالمغيرات صبحا فأصان به مقعى فأوسطن به جمعا. كل ذلك في الخير. فإذا أقسم الله عز وجل بالخير فكيف براكبها؟ فإذا قدر الله ظل تلك الخيول وذكر الله ظل فضلها وافعاها بأن يكون ذكرها قرآنا يتلى في كتابه، فكيف بمن علا عليها وقاتل لتكون كلمة الله العليا؟ فلما رأى الخيول تجاهد في سبيل الله نادى على سلمى زوجة سعد بن وقاص أو جواته كما قلنا، فقال: يا سلمى فكي وساقي، فكي وساقي، فإن أنا مت استرحتم مني، إن أنا مت استرحتم مني. يقولون: رجل كما يعصي الله فمات، استرحتم مني، ولك علي إذا رجعت وضعت يدي ورجلي في القيد. ثم أعطته فرس سعد البلقاء، ثم البلقاء، فشاهد سعد بن أبي وقاص رجلا من الصحابة يجاهد، فاستعجب من قوة ذلك الرجل فقال: الضرب ضرب المشركين، الضرب ضرب أبي معجب والفرس بلقاء، لولا أني وضعته بيدي في القيد لقلت أنه هو، لقلت أنه هو. ثم رجع من الغزو وقد أثقلته الجراح، ثم وضع يداه وإجلاه في القيد، فقال سعد لما قالت له زوجته: هذا هو أبو محجب، فقال: والله لا يفك إفاقه غيري. ثم نزل ففكه بيديه، ثم قال سعد بن أبي وقاص: والله لا أجلدك على الخمر بعد ما رأيت منك بعد اليوم. فقال: والله وأنا لا أشربها أبدا، قد كنت أشربها حين كنت أطهر منها، أما الآن فلا أشربها أبدا. فما أذن منه أنه شرب الخمر بعد ذلك، كانت آخر عهده بشرب الخمر. وكان يروى في بعض الروايات أنه أنشد شعرا لسلمى حتى تفك وثاقه، هي التي جعلتها تحن إليه فتفك وثاقه. قيل أنه قال: كفى حزنا أن تلتقي الخيل بالقنا، قنا يعني الماء، كفى حزنا أن تلتقي الخيل بالقنا وأطرق مسدودا علي وثاقيا، إذا قلت أنان الحديد وغلقت مسار أذوني قد تصم المنادية، وقد كنت ذا نال كثير وإخوة فأصبحت خاليا لا أخلية، فلله عهد لا أخلف بعهده لئن فرجت أن لا أزور الحلالية. فقيل أن ذلك البيت هو سبب امتناعه عن شرب الخمر، فلله عهد لا أخلف بعهده، يعني لا أنقضه ولا أخلفه لئن فرجت أن لا أزور الحلالية. كان العمل لدين الله أحب إليه من شهوته، فلما امتنع عن ذلك العمل الذي لست مشتاقا إليه دعا الله عز وجل بذلك: لئن فرجت أن لا أزور الحوالية. فلما فرج الله عز وجل عليه بأن يمتن الله جل عليه بشرف الجهاد في سبيله ما شرب أو ما شرب الخمر بعد ذلك أبدا. وذلك نعمة الله عز وجل. الإنسان لا يمنعه معصيته، لا تمنعه معصيته ولا فعل يفعله من أن يقول قولا أو أن يعمل عملا ينصر به الإسلام. وهذا هو الفرق بيننا وبين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله حق تقاته. وحق التقوى كما قال عبد الله بن مسعود في تفسير تلك الآية الكريمة: حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يذكر فلا يكفر. هذا من تقوى الله عز وجل. تقوى الله فعل الأوامر واجتناب النواهي. وكما قال تلك ابن حديد في تعريفها: أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى من عقاب الله. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. خذها بعض الناس وأنزل عليها شعرا فقال: بتقوى الإيمان نجا من نجا وفاز وصار إلى ما رجا، ومن يتق الله يجعل له كما قال من أمره مخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الرزق بيد الله، فلا يطاع غير الله ولا يعبد غير الله سبحانه وتعالى. المسلم يخلص عمله لله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن تقوى الله أن يعيش العبد على الإسلام وأن يموت على الإسلام. وكيف يموت الإنسان على الإسلام؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لن يموت على الإسلام إلا إذا عاد على أداء شعائر الإسلام. كيف يموت عليه؟ إذا كان متخلفا عن العمل فقد لا يضيع أمثلة لهؤلاء الذين خسروا أنفسهم وهلكوا لن يفوزوا بنهاية الإسلام، لأنهم درجتهم النوم. الموت يأتي فجأة، فدرجتهم النوم وهم على حالهم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني متمسكون بشعائر الإسلام. هذا هو شأن المسلم. لذلك جاء في أحاديث كثيرة تعريف المسلم وبيان الحقوق التي على المسلم. فالمسلم كما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: وأنت من المسلمين ينبغي أن يكون لنا، ينبغي أن يكون لنا ما يدل على ذلك وصحة ذلك، أن يعمل الإنسان للإسلام. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. كذلك قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فلا بد من طاعة رسول صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن البصري في تفسير تلك الآية الكريمة قال: ادعى قوما محبة الله عز وجل فابتلاهم الله بهذه الآية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا بد من عمل يقادر العبد عليه ربه سبحانه وتعالى، وكذلك لا بد من خدمة عمل تكون في خاصة العبد لا يطلع عليها أحد، يقابل العبد عليها ربه سبحانه وتعالى. رجل بكت عينه من خشية الله، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما في الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: عيناني لا تبكتهما النار، عينا بكت من خشية الله، وعين باتت تحرم في سبيل الله. لابد الإنسان أن يكون له قضية عمل يقابل الله عز وجل عليها. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. في الترمذي أيضا من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأطعين، قطرة دموع من خشية الله عز وجل، وقطرة دم طهارة في سبيل الله. وأما الأطعام فأطعم في فريضة الله، أجل يأتي إلى النفس، فأطعم في فريضة الله وأطعم في سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله. فلابد للإنسان المسلم أن يقلص على عمل يقابل الله عز وجل عليه، يكون ذلك العمل في خاصة نفسه حتى يأتي ويسمع له بين يدي الله عز وجل أن يعمل أعمالا صالحة. المسلم لا بد له من عمل. لذلك جاء في الحديث الصحيح في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: حق المسلم على المسلم في رواية مسلم خمس: إذا دعاك فأجبه، إذا دعاك فأجبه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، إذا عطس المسلم فحمد الله جل فشمته. هذا من شعيرة الإسلام، الإنسان يقول الحمد لله ثم شمته غيره. وإذا مرض فعده، اذهب إليه فعده، وإذا مات فاتبع جنازته، إذا كان ميتا فاتبع جنازته. فالمسلم له حق أو له حقوق، وهذه الست أو هذه الخمس من جملة الحقوق، وإلا فحقوق المسلم كثيرة. مدى عبد الله بن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما أسد حرمتك، لا حرمة، ما أسد حرمتك، وحرمة المسلم أعظم عند الله عز وجل منك، حرمة المسلم أعظم عند الله منك. عبد الله بن عمر كان يحمد الله على نعمة الإسلام، كان يدعو أن لا تزول منه تلك النعمة، فكان يقول: اللهم لا تنزع مني الإيمان كما أعطيتني. هذا الأثر صححه علامتنا الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه: اللهم لا تنزع مني الإيمان كما أعطيتني. يخشى من أن ينزع منه الإيمان وهو عبد الله بن عمر الذي كان يقف وينظر إلى آثار النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيتبعها، يلتمس الآثار فيتبعها. وقال أنه جاء في مكان فراغ لراقته في أثناء حجه فقال هذا مكان بوقت فيه ناقة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، يقول اللهم لا تنزع مني الإيمان كما أعطيتني. ومن نعمة الإسلام أن يقتل من أهله، يقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فهو في ذمة الله يعني في عهده وكنفه ورعايته سبحانه وتعالى. فلا يطالبنكم الله بشيء من ذمته. وأصلح من ذلك قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث الصحيح من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمته أنني محارب له. من يستطيع أن يحارب الله عز وجل في عليائه سبحانه وتعالى؟ ذلك المسلم لابد أن يحافظ على إسلامه وأن يرضي أولياء الله، أن يرضي المسلمين. يقول عبيد بن عمير، يقول عبيد بن عمير قال الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه أو ابن حجر الوهم مني، يقول عبيد بن عمير من كبار التابعين قاص أهل مكة أجمع أهل العلم على ثقته. يقول عبيد بن عمير هذا قاص أهل مكة، كان الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه يقول إن الأمة، يعني في عصره في الزمان الإمام أحمد، إن الأمة لا تحتاج إلى قاص صدوق، قاص يأتي من قصد الصادقة الصحيحة الإسناد إلى رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم. يقول عبيد بن عبيد الإيمان هيوب، الإيمان هيوب يعني يهاب من أهله العاملين به. الإيمان هيوب، المسلم لابد له من عمل يلقى الله جل عليه، وكذلك لابد عليه أن يحافظ على إخوانه. كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا. ربما تفرض لقاء الاتحاد على جزاكم الله.